الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فلازلنا في هذه العقيدة النافعة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، والتي أجمع عليها السلف رضوان الله عليهم، ونقل إجماعهم غير واحد منهم هذان الإمامان العظيمان أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي رحمهما الله تعالى وغفر لهما فيما نقله عنهما وسألهما فيه تلميذهما الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذه الرسالة النافعة نتدبر ألفاظها ومعانيها. قال رحمهم الله تعالى: ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وكان جرى الكلام على في هذه الفقرة على المسألتين الأوليين: ولا نرى الخروج على الأئمة، والمسألة الثانية: ولا القتال في الفتنة. واليوم نقرأ الكلام على المسألة الثالثة، وهي الحرص على الجماعة ونبذ الشذوذ والخلاف والفرقة، فهي المسألة الثالثة من المسائل التي يحويها هذا الكلام النافع. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وهذه المسألة مسألة جليلة، وهي من علامات أهل السنة والجماعة، وبها سموا، فهم أهل سنة وهم أهل جماعة، يجتنبون الفرقة وأسبابها، أهل السنة والجماعة وأتباع سلف الأمة حريصون على اجتناب الافتراق والاختلاف المذموم. وهذه القضية من القضايا العظيمة في هذا العصر، بل وفي غيره من الأعصار والأزمان. ومعلوم أنه لا يستقيم حال الناس في دينهم ولا في دنياهم إلا بحرصهم على الجماعة، فإذا حرصوا على الجماعة والائتلاف والمحبة، وابتعدوا عن الفرقة والاختلاف والبغضاء والعداوات والمنازعات، حصل لهم الخير العظيم، وظهر أمرهم في دينهم بل وفي دنياهم أيضا. فالألفة والمحبة والوئام والائتلاف مما يحرص عليه أهل السنة والجماعة، والفرقة والاختلاف والتنازع من علامات أهل الأهواء والبدع عياذا بالله. وهذا الاجتماع المطلوب، وهذا الائتلاف المرجو، وهذا الاتفاق الذي يحرص عليه، لا يكون إلا باتفاق العقائد والدين، وأن يكون الدين كله لله. هذا هو الاجتماع الحق الذي يجب الحرص عليه، أن يكون الدين كله لله عز وجل وحده لا شريك له. وأن يكون دينا صافيا نقيا بعيدا من الأهواء والبدع والضلالات والشوائب وغير ذلك. فيجب على المسلمين أن يحرصوا على هذا الدين الذي جاءت به الرسل كما جاءت به الرسل، أن يقيموا الدين لله عز وجل وحده، أن يقيموه في أنفسهم ومع غيرهم كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر يحتاج إلى تقوى لله عز وجل، لا بد من تحصيل التقوى حتى يحصل هذا الائتلاف وهذه المودة المأمور بها وهذه المحبة المطلوبة، لا بد من تقوى لله عز وجل، تقوى يعظم فيها المتقي أمر الله، ويعظم فيها كتاب الله، ويعظم فيها المحرمات والمخالفات، ويعظم فيها أمر الطاعات. وهذا الأصل جاء في القرآن الكريم في سورة آل عمران مبينا وواضحا وجليا، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا الأمر الأول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الأمر الثاني بعد الأمر الأول. الأمر الأول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال بعدها في الأمر الثاني: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال الزجاج: معنى واعتصموا أي استمسكوا، وهذا يدل على شدة الأخذ وعدم التهاون في أخذ دين الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الجملة حالية من غير استثناء، أي حال كونكم مجتمعين، هذا إعرابها. واعتصموا بحبل الله جميعا، ثم أكد الله عز وجل هذا الاجتماع المطلوب بقوله: ولا تفرقوا، ثم ذكرهم بما كانوا عليه: واذكروا نعمة الله عليكم. هذا الكلام يقول العماد بن كثير: الأولى في السياق أن يكون الكلام مع الأوس والخزرج. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا متناحرين، لهم حروب أفنى فيها الشباب الشباب، وفني فيها الشيوخ، وهرم فيها الأطفال، وكتبت فيها القصائد والعصبيات، وكانوا على بغضاء عظيمة وعداوة كبيرة، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الدين فدخلوا فيه فألف الله بين قلوبهم. قال الله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو جمعت الأموال العظيمة من أجل أن تجمع هؤلاء على قلب رجل واحد ما استطعت لذلك سبيلا، ولكن الله ألف بينه، أي بهذا الدين وبالتمسك به. فعلم أن الأمة لا يجمعها مال ولا يجمعها إلا دين الله عز وجل كما تقدم في أول الكلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صاروا إخوانا، يحب الأخ أخاه بعد أن كان يبغضه، ويوده وهو صادق في مودته، ويؤثره على نفسه بعد أن كان يبغي رأسه ودمه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما قال الله عز وجل في صفات هؤلاء الكرام، في صفات الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، هذه المحبة، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا تأكيد للأمر السابق وتحذير لهم عن الفرقة والخلاف. ولا تكونوا بعد أن أمروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من إقامة الدين، يجب إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب اجتماع الكلمة، بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحذرهم الله عز وجل بعدها من حال أهل الكتاب: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. جاء عن أبي أمامة أن الذين اسودت وجوههم هم الخوارج، وروي عن ابن عباس أن الذين ابيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، وفي إسناده نظر وإن كان المعنى صحيح. وحبل الله ودينه وهو القرآن الكريم وهو الإسلام، كل ذلك تفاسير صحيحة، وهو الدين وهو الإخلاص لله عز وجل، فيها نحو ستة تفاسير في تفسير بحبل الله. شاهد أن هذه الآية تعتبر منهجا لمن أراد الاعتصام، يأمرهم الله بالجماعة وينهاهم عن الفرقة ويأمرهم بالتمسك بالدين. وفي هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأمر بالجماعة والنهي عن الشذوذ والخلاف والفرق، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. قد يكون سبب الخلاف وجود الحاكم أو المعاصي التي تصدر منهم، فالواجب المناصحة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذا مما جاء النهي عنه والأمر بتركه. هذه المسألة من المسائل العظيمة التي يجب الحرص عليها، وهي أمر نبذ الخلاف ونبذ الشذوذ والفرقة عند من يتمسكون بهذا الدين حق التمسك. يقول المؤلفان رحمهم الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة. هناك سنة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك جماعة وهم ولاة الأمر وأهل السنة. تارة يطلق لفظ الجماعة على ولاة الأمر في ترك الخروج عليه والأمر بائتلاف القلوب معهم والصبر عليهم وعدم نزع اليد من طاعتهم، وتارة يطلق على عقيدة السلف وأنها عقيدة أهل السنة والجماعة أي الذين اجتمعوا عليها واتفقوا عليها، فهذه أيضا يجب لزومها وعدم تركها. وأمر الاختلاف وارد في الناس، فالناس في طبائعهم مختلفون، في مآكلهم مختلفون، في مشاربهم مختلفون، في ملابسهم مختلفون، في سائر حياتهم. هذا من طبيعة البشر، هذا يحب الطعام الفلاني وهذا يكرهه، وهذا يحب الشراب الفلاني وهذا لا يحبه، وهذا يحب اللبسة الفلانية وهذا لا يلبسها، فهذا شأن الناس. فالاختلاف منه محمود ومنه مذموم. فأما اختلاف أهل العلم والسنة في مسائل الفقه وفي مسائل العلم، يختلفون في استنباط المسألة، فهذا يرى حلها وهذا يرى حرمتها وهذا يرى كراهتها وهذا يرى استحبابها ونحو ذلك، هذا الاختلاف وارد وليس من الاختلاف المذموم، لأنه ليس فيه تفرق وليس فيه تنازع وليس فيه بغضاء ولا عداوة. فيبغض الأخ أخاه، لما تبغضه؟ قال لأنه يفتي بكذا، هذا من التفرق المذموم، هذا من التفرق المذموم. مما جاء في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: اختلفت وتناظرت أنا وأبو عبد الله الشافعي في مسألة، قال: ثم ذهبت مغضبا، أي إلى بيتي، قال: فجاءني الشافعي وما رأيت أعقل منه، هكذا يقول في أول الكلام، ما رأيت أعقل من أبي عبد الله الشافعي، قال: فجاءني إلى بيتي فضرب علي الباب وقال: أفلا نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة. وعلق الذهبي رحمه الله على هذا الموضع بأن هذا من المواضع التي تدل على عظم عقل أبي عبد الله الشافعي، هذه مسألة فقهية تناظرنا وربما تغاضبنا، لكن هل نتفرق من أجلها؟ هل يصير بيننا البين العداوة والبغضاء؟ أو أمور عظيمة هذا لا يفعله إلا أهل الأهواء عياذا بالله. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمي: إن الاختلاف السائغ لا يوجب الفرقة إلا إذا حصل البغي، إذا حصل البغي من أحد الطرفين فيحدث حينئذ الافتراق والخلاف. الاختلاف السائغ لا يوجب هذا، لا يضر أن يختلف العلماء، هذا حلال وهذا حرام، والمسألة اجتهادية، المسألة فيها اجتهاد، فيها أخذ ورد، فهذا لا يوجب، لا يبلغ أن يوجب الفرقة بين المسلمين ولا التنازع بينهم ولا الفتنة بينهم، ولا يوجب الفرقة معهم إلا إذا وجد البغي. أما مجرد الاجتهاد والاختلاف فهذا أمر سائغ موجود. ولهذا قال الله في أهل الكتاب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، يبغي بعضهم على بعض حسدا وعدوانا وظلما، فيحدث حينئذ أمور عظيمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال الله: لست منهم في شيء. فهؤلاء ليسوا من رسول الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا يتعصبون لأقوالهم وآرائهم أعظم من تعصبهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، كان الناس أمة واحدة، هذا الأصل، مجتمعين غير متفرقين، متآلفين غير متباغضين، متحابين متوادين، كان الناس أمة واحدة لأنهم متمسكون بدين أنبيائهم. فبعث الله النبيين مبشرين لمن فعل الخيرات بالخيرات، ومنذرين لمن عصى الله عز وجل بالعقاب، مبشرين ومنذرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ما كان موجبا للخلاف نظرنا فيه وفق الكتاب، كما قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما اختلفتم فيه من شيء، يقول الله جل جلاله: فحكمه إلى الله. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الله بعدها: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات. هكذا قال الله عز وجل بغيا بينهم. الذين اختلفوا فيه ما اختلفوا فيه كما يقول المفسرون كابن كثير إلا بعد أن قامت عليهم الحجة وقامت عليهم البينة من بعد ما جاءهم البينة. في آية الشورى: من بعد ما جاءهم العلم بخطر الفرقة، خطر الاختلاف. ما الواجب عند الاختلاف؟ ما الذي يجب؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة متجردين لله عز وجل من غير أهواء. ولكنهم من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب، يقول العلماء، أي بعد هؤلاء المختلفين جاء جيل جديد، هذا الجيل وجد الذين قبله متفرقين مختلفين متناحرين متضادين. قال الله: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ثم قال الله عز وجل بعدها مبينا أن الذين جاءوا من بعدهم وجدوهم على هذا الحال متناحرين متضادين. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي أخذوا هذا الكتاب من بعدهم، لفي شك منه مريب، في شك عظيم في قلوبهم وريب من هذا الخلاف وهذا الاختلاف. وقول أصحابنا إن ما نحن فيه الحق لا زال في قلوب هؤلاء الأتباع، يقول الله لفي شك منه، أي من هذا الخلاف الذي بني على البغي، بني على البغي والعداوة والبغضاء والتحاسد والظلم لطائفة على طائفة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هؤلاء الآيات في هذا المعنى، يقول: بغيا بينهم، فيبغي هؤلاء على هؤلاء ظلما وحسدا وبغضاء وعداوة حتى يردوا كل ما معهم من الحق، فينتج عن هذا أن يقولوا بالباطل في بعض المسائل، فيحدث الخلاف وتحدث الفرق والطوائف والجماعات إن صح التعبير. فنسأل الله العافية والسلام. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ما هو الواجب عند الاختلاف؟ الاختلاف المذموم هو أن يختلق أمر، هذا اختلاف مذموم، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ثم يعقد دونه الولاء والبراء كما فعلت الخوارج، اخترعوا أمورا وأقوالا ثم ألزموا بها ثم قاتلوا دونها، انتقلوا من مجرد الإنكار إلى مرتبة العداوة والبغضاء والهجر ونحوها، ثم انتقلوا بعدها إلى مرحلة القتال وسفك الدماء والتكفير بهذه المخالفات. وأصل المسألة مخالف للكتاب والسنة، أصل مسألتهم وأصل قولهم لا يدل عليه الكتاب ولا السنة، هذا أمر، وليسوا أهلا للاجتهاد حتى يقال هذا اجتهاد سائر، إنما هم أهل هوى، أهل هوى. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فأصل كثير من الخلافات البغي والعدوان والظلم، والتعدي على من خالف هذا المخالف. الواجب في مثل هذه الأحوال إذا حصل البغي من طائفة من المسلمين على طائفة أخرى الواجب الصبر، وأن لا ترد السيئة بالسيئة، الواجب الصبر، فإن النار لا تطفئها النار. من ظن أن النار يطفئها النار أو تطفئها النار فهو مخطئ، إنما الذي يطفئ النار الماء البارد، الماء هذا الذي يطفئ النار. فينبغي سلوك مسلك الحكمة في هذه الأحوال، إذا وجدنا بين المسلمين العداوة والبغضاء فالواجب سلوك المسالك الشرعية، ومنها الصبر. والصبر لا يكون فيه شكوى ولا يكون فيه انتقام، وإنما فيه صمت، فيه حلم، فيه احتمال، فيه عدم مجازات على تلك السيئات وتلك المظالم. والله عز وجل يقول للمؤمنين: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم. هذا في الأذى الكثير الذي يكون ممن يكون من أهل الكتاب الكفرة، من كفرة أهل الكتاب ومن المشركين، أذى كثير. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال أهل العلم: فالمؤمنون المتأولون في بغيهم وعدوانهم أولى بالصبر عليهم، أولى بأن يصبر عليهم. فإذا أمر الله بالصبر والمصابرة، بالصبر على أذى المشركين وأذى الكفار، فالصبر على أذى المسلمين أولى، وهذا واضح في الآية، هكذا قال أهل العلم. وفيها أيضا أنه ينبغي العدل مع الموافق والمخالف، هذا أيضا من أسباب، من الأسباب التي توأد بها الفرقة، البعد عن الظلم مع الموافق أو مع المخالف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله، واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير. هكذا يأمر الله عز وجل المؤمنين بالعدل مع من؟ مع الكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضكم للكفار، هكذا معنى الآية، على ألا تعدلوا مع الكفار. فإذا كان الله عز وجل يأمر بالعدل مع كافر فكيف بالمؤمن الذي حصل منه البغي والظلم؟ فينبغي الصبر عليه والعدل معه، هذا أيضا مما يعين على وأد الخلافات وإبعاد الشقاق عياذا بالله. أيضا من مظاهر هذه المسألة وهي اجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة، أن المسلم والمسلمين ينبغي أن ينشروا محبة، المحبة بينهم، ينشروا المحبة بينهم، ويقيموا عمود الأخوة ويحرصوا في أسبابها. من أسباب الأخوة والمحبة أيضا عدم السب والشتم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ينبغي المسلم أن يكون عفيف اللسان بعيدا عن ألفاظ السباب والشتام، وهكذا أيضا الغمز واللمز والألقاب السيئة، لأنها تورث العداوة والبغضاء، تورث العداوة والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا من أعظم أسباب ما يحصل بين المسلمين من أمور توجب الفرقة والعذاب. لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ولا أن يبيع على بيعه حتى لا يحدث بينهم العداوة والبغضة. أيضا من أسباب نشر الوئام ونشر المحبة بين المؤمنين إفشاء السلام على من هو أهل له. أما رؤوس أهل البدع الذين يضلون الناس فهجرهم مشروع وقد يتعين على أناس. رؤوس البدع سيأتي الكلام عليه، لكن عموم المسلمين يسلم عليه أفشوا السلام ألا أدلكم أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام ورده. من الأحاديث العظيمة في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو موسى، قال عبد الله بن عمرو: فقام أبو موسى فقال: يا رسول الله لمن هي؟ أي هذه الغرف. فقال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل قائما والناس نيام. هذه الثلاث الخصال لمن ألان الكلام. لين الكلام مطلوب في الدعوة إلى الله عز وجل، فليست الفظاظة ولا العنف كما يفهمها اليوم بعض الناس ممن ينتسبون إلى دعوة أهل السنة والجماعة، يظنون العنف وغلظ الكلام من أسباب معرفة الحق. والله عز وجل يقول في الآية: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. قال العلماء: أي أحسن ما عندهم من خطاب. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا لمن ألان الكلام. قال الله لموسى: فقولا له قولا لينا. هذا لموسى عليه السلام في خطاب من؟ في خطاب فرعون فضلا عن غيره. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا هو الأصل، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي الحرص على مثل هذا لمن ألان الكلام ولو في بيان الحق، يأتي بالكلام اللين الذي تأتلف به القلوب وتجتمع به الكلمة. فهذا من علامات أهل السنة والجماعة. ولهذا ختم شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه الواسطية بذكر مثل هذه الأمور، فقال: ويأمرون بمكارم الأخلاق وينهون عن سفسادها ويأمرون بأن تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك إلى آخر الكلام. هذا في آخر متن الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بمعناه. فهذا من علامات أهل السنة والجماعة. كل مسألة كما يقول الإمام السمعاني ونقلها ابن القيم وغيره من أهل العلم أوجبت فرقة بين المسلمين فهي ليست من أمر الدين. كل مسألة أوجبت تفرق المسلمين فليست من أمر الدين، فإن أمر الدين يجمع المسلمين ويؤلف القلوب. فكل ما حدث وجاء فأوجب افتراقهم فإن هذا ليس من أمر الدين في شيء. هكذا يقول الإمام السمعاني رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السنة، ونقله ابن القيم عن كتابه الانتصار لأهل الحديث، ونقله غير واحد من أهل العلم وتداوله. كم من المسائل اليوم توجب الفرقة والخلاف عياذا بالله مع وجود البغي والظلم والتعدي ووجود تجاوز الحدود في الكلام. فكل هذا من أعظم المخالفات التي سيسأل الله عنها الإنسان يوم القيامة، سيسأل الله عنها الإنسان يوم القيامة، والله عز وجل سميع عليم. ولهذا لما ذكر الله خلاف أهل الكتاب، ذكر الله اختلاف أهل الكتاب، بين أنه أخر العقاب مع علمه سبحانه وتعالى بحصول البغي منهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي لولا الكلمة الكونية التي هي أن العذاب على من استحق العذاب إنما يكون في الآخرة، إنما يكون في الآخرة. فأنظرهم الله عز وجل مع علمه سبحانه أن هذا ظالم وأن هذا باغ، لكن الله عز وجل ينظره سبحانه وتعالى، ينظره ويؤخره وربما يملي له، كما قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، فيملي لهم سبحانه وتعالى حتى يأتيهم العذاب بغتة أو يأتيهم عذاب الله عز وجل في الآخرة. فهذه مسألة عظيمة، هذه مسألة عظيمة يجب على المسلم أن يحرص عليها، وهي الاجتماع على التوحيد كما قدمنا، والاجتماع على السنة كما قدمنا، لا على الأهواء ولا على البدع ولا على الضلالات، اجتماعا على الدين الصافي النقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء والآراء المختلفة التي مزقت الأمة وفرقتهم شر تفريق. هذا الذي يجب على الأمة أن يسلكوه. ولهذا يقول رحمه الله تعالى ولا ننزع يدا من طاعة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة. قلنا الجماعة قد يطلق في هذا الموضع ويراد به ولاة الأمور، فإنه لا يجوز الخروج عليهم كما في المسألة الأولى. ولهذا كان ابن المبارك يقول إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منها بعروته الوثقى لمن دانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هكذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى وغفر له، لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل، لولا وجود الدول التي تحكم المسلمين وإن كان فيها قصور لما مشى إنسان في طريق من الطرق إلا هلك، إما بقطاع طرق أو بمجرمين عتاة غاصبين أو بلصوص شطار ماردين أو بخوارج مارقين أو بغير ذلك. لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. ولهذا لما مات هذا الحبر الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى وغفر له، جاء هارون فاستقبل هارون الرشيد العزاء في عبد الله بن المبارك في قصره ببغداد، استقبل العزاء ثم قال إن رجلا مثل ابن المبارك ينبغي أن يستقبل في مثله العزاء، ألا ترون العامة لو سمعوا هذه الأبيات منه ألا يعرفون فضلنا ويعرفون حقنا؟ إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، الله يدفع بالسلطان معضلة عن دينه رحمة منه ورضوانا، لولا الأئمة لم يأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فهذا يدخل في هذا المعنى الحرص على عدم الخروج على ولاة الأمور. ووجوب المناصحة لا يعني هذا أن تبرر المظالم وتبرر الذنوب والخطايا وتتعب نفسك في المجادلة عنهم وهم أخطأوا أو ظلموا أو فسقوا أو جاروا، يا أيها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ فنحن لا نجادل عن مخطئ أخطأ وننصحهم سرا، هذا الذي يجب، النصيحة سرا. ولهذا يقول المؤلفان رحمهم الله في عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها أهل العلم ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، أي نسمع ونطيع في الطاعة، أما المعصية فلا سمع ولا طاعة، ولا ننزع يدا من طاعة، هذه كناية عن الخروج ولو بمجرد نزع اليد فضلا عن ما هو أكبر من ذلك وأعظم. ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة، إذا أمر الولاة بسنة أو جاءت سنة ولو من مخالف فنحن نحب تلك السنة ونرعى تلك المنقبة ولا ننكرها لأجل أنها جاءت من زيد أو من عمرو من الناس، لا، نحن نطلب الحق حيثما كان ونعظم السنة أينما كان ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. كم من إنسان يقول كلاما لو لم يقله كان خيرا، رب كلمة فرقت إخوة متحابين. ولهذا يأمر الله عز وجل بأن يختار الإنسان لنفسه أحسن الكلام. قال الله عز وجل في آية الإسراء، قال الله عز وجل في الآية التي ذكرناها: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال العلماء أي أحسن ما عندك، ليس حسنا، لم يكتفي بذكر الحسن، وإنما وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن ما عندك من كلام قله، إن الشيطان ينزغ بينهم. كم من إخوة اليوم غالب الفتن والمشاكل والنزاعات التي تحصل بين أهل السنة والجماعة بين السلفيين، غالبها من حظوظ النفوس أو قل عامتها، ليس لله فيها كبير نصيب، غالبها كما يعلم ذلك من جلس فيها واستمع إلى أطراف منها، غالبها حظوظ نفوس وبغي من طرف على طرف ونحو ذلك. وسوء العبارة له دور كبير، سوء العبارة وسوء الكلام، ربما لو سكت كان خيرا من كلمات قلتها فأحدثت أمرا عظيما. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال الله إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالحق يحتاج إلى حسن عبارة، الحق يحتاج إلى حسن عبارة. كم من كلمة هي حق لكن العبارة فجة، العبارة يعني فيها قوة تستطيع أن تصل إلى مطلوبك بكلمة بنظير هذه الكلمة لكنها ألين، كما قال القائل في بيانها في هذا المعنى، تقول هذا مجاء النحل تمدحه وانتشى، قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا، وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه. سوء تعبير، سوء التعبير يحتاج الإنسان أن يخرج الحق في أحسن القوالب، يخرج الكلام في ألطف ما يمكن أن يؤخذ فيه الحق. وليس كل كلام بقوة هو الحق. اليوم بعض الناس يتخذ العنف والقسوة في العبارة والتجديع سبيلا للدعوة إلى الله عز وجل، وهذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل قائما والناس نيام. والحديث حسن لغيره بطرقه، رواه الإمام أحمد وغيره. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، كل مسألة ستحدث فتنة ينبغي تركها وإن كانت لها نصيب، فإن أمر الجماعة أولى، أمر الجماعة وأمر الألفة أولى من مسألة تحدث خلافا أو فرقة، لا سيما عند أهل الجهل. وينبغي تعليم الإنسان أدب الخلاف وأدب الاختلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فينبغي الحرص على مثل هذه المعاني العظيمة التي ذكرها المؤلفان بقولهما: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن يجمعهم على دين الله عز وجل الحق، وأن يبعد عنهم نزغات الشيطان، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.